بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في الاصحاح 11 من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس. افكركم ان كان بولس الرسول تعرض لمشكله تغطيه راس المراه اثناء الصلاه، وقال لهم رأس كل رجل هو المسيح، اللي شرحناها رأس المرأة الرجل اللي موجودة، رأس المسيح الله دي كانت محتاجة شرح، وقلنا ان الاب هو الينبوع والابن خارج منه هو الاصل، بس خارج منه مساوي له في الجوهر، وطريقة خروجه من الاب بنسميها الولادة، عشان كده هو ابن. والروح القدس برضو خارج من الآب، بس الطريقة تانية اسمها ايه؟ الانبثاق، عشان كده مشموط مسموش الابن. فيبقى الآب هو الرأس، والرأس بمعنى التساوي، لأن رأس الإنسان وجسده متساويين في الطبيعة، ده رأس آدمي وده جسم آدمي، وزي أي كائن حي الرأس لازم يكون من نفس الجوهر والطبيعة بتاعت الجسد. عمرنا ما نلاقي رأس أسد على غزال أو حاجة زي كده. وبعدين يقول عشان كده الراجل يصلي ما يغطيش رأسه، لكن المرأة تصلي وتتنبأ ورأسها تبقى مغطى. وقال إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعره، يعني نوع من التهكم، ما تقص شعرها حسن تبقى راجل يعني. وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. برضو هراجع معاكم الحتة دي، بولس الرسول كان بيتكلم عن ظروف بتاعة الوقت اللي عايشين فيه. كانت المرأة اللي بتغطي شعرها امرأة محترمة ليها مكانتها في المجتمع، اللي بتعري رأسها كانت يبقى ليها سمعة مش حلوة. والمسيحيات ظنوا ان مع وجود دين جديد وإيمان جديد خلاص بقى يتحرروا من التقاليد المجتمعية، فقال لهم لا، احنا مش بتوع ثورة، خلينا نمشي بالعقل. قال ليه قبيحا بالمرأة ان تقص او تحلق؟ سفر العدد في طقس اسمه ماء اللعنة، لما كان واحد يشك في مراته ان هي يعني خانته كان يجيبها قدام الكاهن. شوف الآية تقول ايه، يوقف الكاهن المرأة امام الرب ويكشف رأس المرأة. اذا كشف رأس المرأة بالنسبة لهم كان حاجة عيب وعار وإهانة، فقال انتوا يعني تقبلوا الإهانة؟ وحكاية قبيح بالمرأة أن تقص أو تحلق لأن دي حاجة خاصة بالرجال. في سفر التثنية يقول لا يكن متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امرأة. إيه معناها؟ معناها الرجل يبقى يفتخر برجولته في لبسه في شكله في مظهره، والمرأة تفتخر بأنوثتها. ما حدش يلخبط الدنيا. الراجل انت نفسكم في المجتمعات بتاعتنا لما بنلاقي واحد كده يعني مش مظهره وشكله وفهوش الرجولة مش مبسوطين. وبرضه لما تكون واحدة تاخد شكل الرجل في تصرفاته وكلماته وطريقته والصوت العالي بتاعه، برضه فقدت الجمال بتاع الأنوثة. عشان كده إذا كان ربنا خلقنا جنسين متميزين لحكمة سامية إن يبقى فيه تنوع جميل، مش مفروض إن احنا نفقد الحياة هذا التنوع الجميل. ليكن الرجل رجلا والامرأة امرأة. ده ما يمنعش إن الرجل والمرأة متساوون في الحقوق والواجبات والاحترام والكرامة والشخصية والمسؤولية، يعني احنا لما نقف قدام ربنا نتحاسب في اليوم الاخير هنتحاسب زي بعض، مش هينظر ان ده رجل او دي امرأة، كله هيبقى بيتحاسب على انه انسان. عشان كده في الآية 7 يقول الرجل لا ينبغي ان يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، واما المرأة فهي مجد الرجل. مجد الرجل طبعا هنا مجد الرجل في مجال الأسرة، مش عموما كل واحدة تبقى مجد الرجل، لا، في داخل الأسرة مجد الرجل ان امراته انسانة محترمة ومحتشمة وعقلة ورزينة ويبقى فخور بيها، ده مجد للرجل، فخور بزوجته المليانة بالفضائل. الله يبقى فخور ايضا بالرجل المليان بالفضائل، ففيها التدرج الجميل ده. الله خلق آدم فيبقى الله رأس آدم، بعدين طلع من آدم حواء فيبقى آدم رأس حواء. عشان كده يبقى المرأة مجد للرجل والرجل مجد لله، وطبعا يبقى كل المجد بيقول لمين في الآخر؟ لله. ليه بقى حكاية المرأة مجد الرجل أو الرجل صورة الله مجده؟ عندنا آيات بتاع سفر التكوين، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على كذا وكذا وكذا، ده صورة الله. الآية بعدها يقول فخلق الله الإنسان على صورته، كلنا عارفين المعلومة دي، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. وبرضه في تكوين 5 يقول يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. ولما ربنا حط القاعدة بتاعت سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، قال لأن الله على صورته عمل الإنسان. هنا كلمة الإنسان يقصد بها الإنسان والإنسانة، الرجل والمرأة. عشان كده أحيانا لما نقول كلمة الرجل يقصد بها الجنس البشري كله، فلما نقول الرجل صورة الله مجده معناها برضو المرأة صورة الله مجده، لأن احنا كلنا اتخلقنا على صورة الله، مش رجالة بس، رجالة وستات. يعني مثلا في الإنجليزي ممكن يقولوا mankind، mankind يعني ايه؟ البشرية. طب ما قالوا man، ما قالوش woman، بس مقصود بيها كل الجنس البشري. وبعدين يرجع في الآية 8 يقول لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، يعني الأصل هو الرجل ومتخذ منه المرأة. ودي موجودة طبعا في قصة الخليقة، أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فهو هنا بيفسر ليه أنت قلت أن الرجل رأسه المسيح والمرأة رأسها الرجل، قال لأن الرجل جه الأول وجت منه المرأة. في الآية 9 قال ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. هنا الاختلاف، ركزوا معايا عشان ما تفهمش غلط، الناس تفكر ان الراجل هو الاصل والست مخلوقة بس عشان تساعده، لان دوت ممكن يكون مفهوم يسود في المجتمعات الذكورية خصوصا في الشرق عندنا في مناطقنا دي. يعني لا، الرجل لم يخلق من اجل المرأة بل المرأة من اجل الرجل، زي ما تقال في سفر التكوين ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له إيه؟ معينا، بس إيه؟ نظيره، نظيره يعني مساوي له. عشان كده آدم قال عن حواء هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، مش معناها التمايز الطبقي لكن التمايز الوظيفي، التمايز الوظيفي. المرأة من أجل الرجل ليه؟ هي العنصر اللي فيه الرقة والحنان والأمومة والحب والاهتمام والرعاية والدفء وكل ما هو جميل، وهو العنصر اللي فيه الخشونة والتعب والشقة، كل ما فيه مجهود، فالاثنين يكملوا بعض. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها. سلطان على رأسها معناها تغطي رأسها. بصوا الآية دي، لما كان العازر الدمشقي راح يخطب عروسة لسيده إسحاق، وهم راجعين مع رفقة بصت من بعيد شافت إسحاق يتمشى في الحق وقت المساء، فسألت العبد من هذا الرجل الماشي في الحق للقائنا؟ فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، نوع من الاحترام. يعني تخيلوا مع العبد ما كانتش متغطية، مش مغطية رأسها، لكن لما شافت سيدها اللي هيبقى زوجها تغطت. ودي فيها إشارة جميلة جدا، إن ممكن الواحدة من دول تبقى جاي الكنيسة شعرها مكشوف، لكن لما دخلت الكنيسة تصلي القداس تغطي رأسها، مثلما تقابلت رفقة مع إسحاق، إسحاق اللي هو رمز للمسيح ورفقة رمز للكنيسة أو للنفس البشرية اللي ترتبط بالمسيح. بعدين يقول بتغطي رأسها من أجل الملائكة. طب إيه الملائكة مالهم من القصة دي؟ دي معناها أن أثناء الصلاة بتبقى الملائكة حاضرة وبيشوفونا، فكأن بولس الرسول بيقول يا ترى ما هو انطباع الملائكة لما يزورونا ويشوفوا القداس بتاعنا والصلاة بتاعتنا؟ يخرجوا من كنيسة يقولوا الناس دول ما عندهمش خوف الله، ولا يقولوا احنا شفنا قداس جميل جدا والناس كلها بتصلي بمخافة؟ الملائكة بيبقوا حاضرين، وعندنا في سفر الجامعة يقول لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهل، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ دي معناها وانت واقف تصلي ما تقولش كلام غلط، وبعدين ما تقول ده انا غلطت وسهل، لا، كلم قدام ربنا بكلام فيه صح وفيه عقل وفيه حكمة وفيه اتزان وفيه تركيز. يبقى الملائكة واقفين يقول لك لا تقل قدام الملائكة انه سهل. والمنظر اللي شافه أشعياء، السارة فيهم واقفون فوقهم فوق العرش، لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. يعني الملائكة لما يزوروا كنيستنا يقولوا ده إحنا قدام ربنا بنغطي رؤوسنا بنغطي وجوهنا، انتوا ليه بتعملوا كده؟ وبرضو قول السيد المسيح لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ليه بقى؟ قال لأن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أب الذي في السماوات. يعني الملائكة طالعة نازلة وبيخبروا ربنا بأخبارنا، فاللي واقف في الكنيسة لازم يحط في اعتباره إن الملائكة شايفين. عشان كده احنا في القداس بنقول قداس الغرغوري الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. غير المتجسدين يعني الملائكة، في البشر يعني بين صفوف البشر، صفوف ملائكة صفوف بشر. وبنقول له أنت الذي أعطيت الذين على الأرض تسبيح السرافين، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا معك غير المرئيين وحسبنا مع القوات السمائية، فهم مشتركين معنا في الصلاة والطلبة، يبقى من أجل حضورهم يجب أن المرأة تتغطي، نوع من الحشمة والوقار اللائق بحضور الملائكة في الصلاة. عشان كده لو أنت بتصلي في البيت في أوضتك مقفول عليك، لو أنت غطيتي راسك معناها بتقولي الملائكة حاضرين معايا دلوقتي، لو ما غطيتيش راسك كأنك بتقولي أنا بصلي لوحدي وما فيش حد شايفني ولا ملائكة ولا ربنا. فيها معنى جميل. يعني بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين. خلي بالكم الملائكة داخلين في حياتنا كده. في معنى كمان، الملائكة شكلهم جميل جدا لدرجة احنا لما بنشوف طفل جميل نقول ايه شكل الملائك، الملائكية دي. هؤلاء الملائكة اللي كلهم جمال يغطون وجوههم امام الله، كأنهم بيقولوا لربنا احنا نيجي ايه قدام جمالك، انت جمالنا ده لازم يتغطى لانه ملوش قيمة بالنسبة لجمال الله. طيب بالنسبة للبشر ايهما يليق به الجمال بتاع الوجه، المرأة ولا الرجل؟ المرأة طبعا، يعني جمال الوجه بالنسبة للرجل مش حاجة، يعني مش هو ده المعول، يعني الراجل بحاجات تانية غير جمال الوجه، العقل، الحكمة، بالقوة. لكن المرأة مهم جدا عندها الجمال. طب هي أجمل من الرجل لما تقف قدام ربنا تعمل زي الملائكة الجمال وتغطي إيه رأسها، كأنها بتقول إذا كان جمالي في شعري وفي رأسي وفي وجهي أنا هغطيه قدام ربنا لأني هعمل زي الملائكة الجمال، وقول أنت رب جمالك اللي يبان. معقول ملاك يقف قدام ربنا يتفخر بجماله؟ فمعقول امرأة تقف قدام الله تصلي تتفخر بجمال شعرها؟ عشان كده قال من أجل الملائكة غطوا رؤوسكم. بص بقى، بولس الرسول خاف من الستات في الآية 11 بعد ما قعد يقول تغطوا تغطوا تغطوا، قال لهم إيه؟ غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرجل، يعني مفيش تمايز طبقي، مفيش حد من طبقة أحسن من تاني، كلنا زي بعض. في غلاطي أي ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. وقال ولا المرأة من دون الرجل في الرب. تعرفين ليه في الرب؟ لأن الناس اللي مش في الرب ما عندهمش القاعدة دي. دايما أي ديانة غير المسيحيين يعتبروا الامرأة ناقصة في كل شيء. طب لو كانت في الرب، لا مفيش نقص، متساوون. عشان كده قال حكاية في الرب: الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. كلمة في الرب معناها ان احنا محصورين جوه المسيح. فكري ومبادئي وسلوكي والافكار اللي بتسيطر على دماغي كلها في الرب، وهو مصدر المعرفة بتاعتنا. ليه في المسيحية امرأة محترمة؟ لان ربنا قال لنا كده. ليه تاخد نصيب يساوي نصيب الرجل؟ لان ربنا قال لنا كده. ليه يؤخذ بشهادتها في المحكمة كمثل شهادة الرجل تماما؟ ربنا قال لنا كده. احنا اخذنا الافكار دي مش من حقوق الانسان ولا من المدنية الحديثة، ده بالعكس، حقوق الإنسان والمدنية الحديثة أخذت من كلام الرب المسيح. عشان كده إحنا في الرب يقول بولس الرسول عن الشماسة فيبي: فاقبلوها في الرب كما يحق للقدسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم. هنا تقبلوها في الرب يعني إيه؟ يعني هي إنسانة غريبة عنكم، ما هيش من بلدكم ولا من عيلتكم ولا تعرفوا عنها حاجة، لكن اللي ربطنا بي وبيكم في الرب. زي وضعنا دلوقتي، أنا حدش موجود في الكنيسة من عيلتي ومن قرايبي، ونادرا ما نلاقي حد كان معايا في شبرا لما كنت طفل صغير. ايه اللي جمعنا وربطنا وعرفنا ببعض وخلانا مترابطين قوي كده؟ الرب. يبقى احنا عرفنا بعض فين؟ في الرب. عشان كده يقول اقبلوها في الرب. يقول في رمية 16:8: سلموا على أنب الياس حبيبي في الرب. مش حاجات قبل معرفة ربنا، ما كنتش عارف، انا عرفته في الرب، وحتى محبتي ليه حب فيه في المسيح. يقول سلموا على هيروديو النسيبي، سلموا على الذين هم من أهل نركيسوس الكائنين في الرب، سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. كل ده بيقوله بولس الرسول عشان تعرفوا قد ايه كلمة الرب دي كانت تحصره. نحن لا نعرف أحدا بر المسيح، هو اللي بيجمعنا، هو اللي بيعرفنا على بعض. وليه بقى بيفسر حكاية ليه الرجل ما هوش أقل من المرأة ولا المرأة أقل من الرجل؟ قال لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. يعني إيه؟ إذا كانت حواء جت من آدم، فهابيل وقايين جم من حواء. وأي رجل في الدنيا ليه أم، فإذا كان المرأة من الرجل من ضلعه، ما ننساش أن الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. يرجع في الآخر من الأصل ربنا. عشان كده فعلا في الفكر المسيحي لا يوجد تمايز بين الرجل والمرأة إلا التمايز الوظيفي الطبيعي، لكن غير كده كله متساوي. في الفكر اليهودي ما كانش كده. يقول الرجل الفريسي كان يصلي يقول له: اللهم أشكرك إنك خلقتني يهودي وخلقتني رجل لا امرأة. يعني كأن نعمة عظيمة إن الواحد يكون رجل. طب وست؟ مش معقول. وفي بعض الديانات الوثنية أو كلها كده، المرأة ملهاش وضع، ملهاش كيان. وفي بعض المناطق اللي ما فيهاش فكر مسيحي سائد تلاقي الناس يفكروا كده. يعني ساعة ما تتولد طفلة صغيرة من طفولتها: امتى نشوفك عروس، امتى نشوفك عروس. يعني كأن المرأة مش هتحقق كيانها إلا لما تتجوز، ودي يعني تعمل أزمة مع البنت بعد كده. لا، مفروض إن يعتم الراجل: إمتى نشوفك عريس؟ من قرش الولاد كده ليه؟ إمتى نشوفك دكتور؟ إمتى نشوفك محامي؟ لكن هي إمتى نشوفك عروس؟ فإحنا بنزرع في ذهن الطفلة الصغيرة إن هي مخلوقة عشان تسعد راجل في الدنيا. ندور على الراجل بقى اللي هي مسؤولة تسعده. مش مظبوط. مجتمعات ما فيهاش فكر مسيحي. فكر المسيحي كل إنسان له رسالة في الحياة بغض النظر يتجوز أو لم يتزوج. لما نقول جميع الأشياء هي من الله، عندنا آية جميلة في روميا تقول: لأن منه وبه وله كل الأشياء. منه لأنه هو الأصل، به يعني بواسطته، وله لأن كلنا هنرجع له في الآخر كل الأشياء طبعا كل الأشخاص. معنى الكلام ان كلا الرجل والمرأة في مستوى واحد، يبقى هنا الرجل رأس المرأة بمعنى الالتزام والبذل والحب والمسؤولية والتساوي، والرجل رأس المرأة ده تنظيم داخل الأسرة مش في كل المجتمع، مش كل واحد يعتبر نفسه رأس لأي امرأة فيسلك سلوك المتسيد على الجنس الآخر. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي مغطاة وهي غير مغطاة؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ يرخي شعره نوع من الدلع اللي لا يليق بالرجول، عيب، إلا إذا كان بيرخي شعره كنوع من الندر، زي مثلا في سفر العدد لما قالوا إن النذير كل أيام نذر افترازه لا يمر موسي على رأسه، موسي فدائي يعني، إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسة ويربي خصل شعر رأسه. لأن لما يقول لك الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، واحد يقول لك ما احنا بنشوف صورة المسيح شعر طويل لأنه نذير، خذين بالكم. وكان هنا النذير يربي شعره كعلامة للندر، وبعد كده ممكن يحلقه بعد ما يخلص الندر أو الفترة أو على طول، كأنه بيقول أنا مهمل أو مقصر مع حقي في أننا أهتم بشعري وأهتم برأسي، سيبه كده. زي مثلا في قصة شمشون لما تقال لأمه أنك تحبلين وتردين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، موسى مش موسى النبي يعني، موسى كلا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن. ودي للأسف السر اللي هو كشفه شمشون لدليلة، كشف لها كل قلبه، قال لها لم يعلو موسى رأس لأن نذير الله من بطنه، إن حلقت تفارقني قوتي وأضعف أصير كأحد الناس. قيل عن أبشالوم ابن داود عند حلقه رأسه كان يحلقه مرة في آخر كل سنة، لأن شعره كان غزير وتقيل كان يتقل عليه، فيحلقه مرة في السنة، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. وهذا الشعر اللي هو كان بيفتخر بيه وبيربيه كان هو السبب في انه يموت. عارفين القصة لما دخلوا في الحرب وهرب، الحصان اللي هو ركب عليه ولا الحمار جري وهو شعره شبك في شجرة فتعلق من شعر، جه واحد من جنود الملك نحضره بالسهم وموته، فالدلع سبب له الحكاية دي. في سفر الأعمال قيل إن بولس الرسول حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. إذن صحيح عيب على الرجل أن يرخي شعره إلا كان في نذر أو واحد يعني نذير للرب زي شمشون أو زي المسيح نفسه. أما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع. دايما بنقول إن الرجل جماله مش في الجسد، وطبعا ياريت برضو المرأة ما يكونش تركيزها ورسمالها هو جمال الجسد. عشان كده معلمنا بطرس يقول إيه، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي، هو ده الزينة من جوه، القلب الخفي من جوه ده في جمال العديمة الفساد. ليه؟ لأن الثياب الجميلة يجيلها وقت تقدم وتبوظ، الجمال بتاع الجسد بيجيله وقت يدبل. تحلي بالذهب جالها وقت وتقدم، لكن اللي جوه ده ما بيقدمش، بالعكس كل ما تكبر في السن كل ما تزيد عقل وتزيد حكمة ورزانة وخبرة وأمومة. زينة الروح الوديع الهادي، خلي بالك يعني المرأة جميلة لما تكون ايه هادية وديعة، مش صوتها يجيب تاني شارع، ما فيهاش اي نوع من الجمال، الصوت العالي والزعيق والخناق بتفقد المرأة رقتها. لكن لما تكون هادية وديعة جميلة، الذي هو قدام الله ايه كثير الثمن. هكذا كانت قديما النساء القدسات المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا الكنائس. يعني بعد ما قال على حكاية تغطية الرأس قال أنا عارف أن في ناس منكم مش مقتنعين، زي ما دلوقتي ممكن في ناس في الكنيسة مش مقتنعين، فقال كان حد فيكم يحب يعني يتخاصم بخصوص هذه المسألة؟ أنا ملياش دعوة، أنا قلتلكم اللي عندي خلاص، مش هدخل معاكم في مباحثات ومناقشات في موضوع ما مش مهم. يعني ليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. عشان كده الشقاق وكثرة الجدال والخصام دي مش بتاعتنا. أحيانا في حد في اجتماع يسأل سؤال فتجاوبه، تلاقيه يعمل ازاي يقولك لا مش مقتنع، فتروح مغير له الإجابة يعني بصيغة تانية وأدلة تانية وبراهين تانية، يقولك أصل كذا. أول ما تلاقي نفسك دخلت في متاهة أسئلة قل له طب بعدين بقى، ده مش عايز يقتنع، لأن الكتاب مش عايزنا ندخل في مباحثات يسميها مباحثات إيه غبية. الإنسان اللي زي كده يقولك فقد تصلى وهو لا يفهم شيئا، يقاوح يقاوح. طالما الكتاب المقدس واضح، الآيات حلوة واضحة، لا هو بيقاوح، لا يفهم شيء، بل هو متعلل بمباحثات وممحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية اللي دخلنا في المجال ده. فهو بعد ما ناقش القضية ختمها بالآية دي، لو حد مش عاجبه الكلام خلاص بقى أنا مش هتكلم تاني في الموضوع ده، ليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. راح داخل على نقطة تانية من أول آية 17، ولكنني إذ أوصي بهذا، حاجة جديدة بقى، لست أمدح. قبل كده كان بيمدح، قال بقى الموضوع اللي أنا هتكلم فيه دوت أنا زعلان. شوفوا العكس إيه في أول إصحاح رقم الآية رقم 2، قال أمدحكم أيها الإخوة، دلوقتي قال لست أمدح. كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردى. بولس الرسول له ملاحظة على اجتماعاتكم، والاجتماعات هنكتشف من الكلام ان هي القداس. قال لهم انا مش مبسوط ان انتوا بتيجوا القداس مش للأفضل بل للأردى. ليه؟ قال لأني اولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاق، وأصدق بعض التصديق. سمع من مين ما نعرفش. أول إصحاح كان يتكلم على الانشقاقات بتاعة بولس وأبولس، فاكرينها دي؟ احنا بقالنا أي سنة ولا أي في رسالة؟ قربت تنسوا اللي ابتدنا. بولس وأبولس كان في الرسالة دي نفس الشعب ده كان عنده انشقاقات، وساعتها ما قالهمش أنا لست أمدحهم، قاعد يناقش القضية. بس المرة دي حاجة أخطر من بولس وأبولس، وقال لهم وأنا مصدق لأن أنتوا عندكم الروح دي، بدليل موضوع بولس وأبولس. شوفوا أفكركم في الإصحاح الأول قال أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. ليه؟ قال لأن أخبرت عنكم يا إخواتي من أهل خلوي. فاكرين قلنا ساعتها خلوي دي واحدة ست قالت قالت له الحق معلمنا بولس الكنيسة هناك فيها انشقاقات، سمعت من أهل خلوي أن بينكم خصومة. قال لهم هل انقسم المسيح؟ لعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ وقال لهم لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ عشان كده قال لهم أنا مصدق، مصدق لأن أنتوا عندكم الطريقة دي، أن أنتوا أقل حاجة تنشقوا وتعملوا انزعاجات، لأنه لابد أن يكون بينكم بدعة أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. لاحظوا أن البدعة ظهرت من أيام الرسل. بقول كده ليه؟ لأن أحيانا لما تطلع بدعة في الكنيسة واحد يقول شمعنا اليومين دول كل شويتين تطلع بدعة، أهم شمعنا اليومين دول طول عمره نتيجة العقل والحرية، فالإنسان بيفكر اطلع ببدعة لو هو إنسان عاقل متواضع والكنيسة قالت له لا الكلام ده مش مظبوط يقول طب أنا آسف، يبقى إدار مدخلك شر. لكن لو متكبر ومتهور يصر على رأيه فتبقى بدعة. فقال لازم هتحصل، لازم هتحصل، مش على إنه بياخدها قرار إن لازم تعملوا بدعة، لا كأنها نبوة أو توقع. زي ما السيد المسيح قال ويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العصر. وقال مرة تانية لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، لازم تحصل. طب ليه يا رب؟ قال علشان في حرية وفي عقل. الإنسان بقى اللي يستخدم عقله صح يسأل ويمشي صح، لكن واحد متكبر يبقى المرجع بتاعه عقله وأفكاره فيغلط. بولس الرسول قال للكهنة بتوع أفس، قال لهم منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءه، هيحصل. وقال لتلميذه المساوس ان الروح القدس يقول صريحا في الازمنه الاخيره. اظن لو كان ايام تلميذه الازمنه الاخيره امال احنا النهارده نبقى ايه؟ يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضله وتعاليم شياطين، هيحصل. وفي بطرس الثانيه قال كان في الشعب انبياء كذب سيكون فيكم أيضا معلمون كذا، هيعملوا إيه؟ يدسون بدع هلاك ونتيجة كده يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. كتير من الناس يمشوا وراء البدع، واحد عمل حاجة جديدة فالناس تجري وراه. كثيرون هيتبعوهم في تهلكتهم وبسببهم يجدف على طريق الحق. ليه؟ لأن الناس تفكر هو ده الصح هو ده الحق. لما واحد مسيح وفي التلفزيون بيعمل خزعبلات مش هيقولوا فلان بيعمل خزعبلات، هيقولوا المسيحيين بيعملوا خزعبلات، فبسببهم يجدف على طريق الحق. قال لابد أن يكون بينكم بدعة أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم، يعني مش هنخسر، بالعكس لما تطلع بدعة هيبان الناس الحلوين. يعني لولا أريوس كان هيبقى القديس أثناسيوس واحد من البطاركة، ما احنا عندنا 117 بطر، حد حافظ أساميهم كلهم أو حافظين عملوا إيه كلهم؟ شمعنا القديس أثناسيوس كده طلع وبقى منور قوي عشان في واحد وحش اسمه أريوس، البابا كيرلس الكبير عشان كان فيه نسطور، فيبقى المزكون ظاهرين بسبب البدع ده. في سفر التثنية ربنا نبه شعب، قال له لو جالك نبي أو حالم حلم وقال لك تمشي وراء إله غريب ما تسمعش، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. ربنا حطه عشان يمتحن أنتوا ماشيين صح ولا غلط. ويقول معلمنا يوحنا في رسالته منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معه، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. طيب معلمنا بولس أنت عايز تقول ليه؟ أنت زعلان وبتقول مش همدحكم على اللي هقوله دلوقتي، وقلت إن في انشقاقات وأنا مصدقها ولازم هيبقى فيه بدعة ويبقى المزكون ظاهرين، إيه بقى البدعة ولا الانشقاق اللي أنت زعلان منه؟ قال حين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. إيه ده بقى ده؟ أتاري لما كانوا بيجوا الكنيسة وقتها في حاجتين بيتعملوا، إفخارستيا وأغابي. أنتوا عارفين إفخارستيا اللي هي إيه؟ جسد الرب ودم، والأغابي يأكلوا أغابي أكل عادي. فقال لهم أنا دلوقتي مش بتكلم عن عشاء الرب، عن الأغابي. بصوا في الآية رقم 20 تاني، حين تجتمعون معا ليس هو الأكل عشاء الرب، أنا مش بتكلم عن عشاء الرب، بتكلم عن الأغابي. بيعملوا إيه؟ كان كل واحد هو جاي من بيتهم يجيب معاه أكل، مفروض يعملوا يأكلوا إزاي؟ يحطوا كل الأكل مع بعض وكل ناكل مع بعض. لا بقى ما كانوش بيعملوا كده. عارفين الرحلات بتاعتكم زي الرحلات، حد جايب معاه كفتة وبفتيك وكباب، واحنا في سلام كبير معلش يعني، واحد تاني جايب معاه فول وطعمية، كل واحد حاطط قدامه الأكل بتاعه. الغلبان اللي قاعد يبص على ده وده مش واخد باله، ملوش دعوة. فقال انتوا بتعملوا كده، كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فواحد يجوع والآخر يسكر. يسكر هنا معناها يأكل يأكل لغاية ما يدخن. ينفع؟ يبقى هنا الأغابي ما بقتش أغابي. كلمة أغابي يعني محبة، كان معمول عشان نأكل مع بعض أكلة محبة. عشان كده في بعض الكنائس اللي مازالوا بيعملوا أغابي، يعني كنائسنا في المهجر بيعملوا كده. ليه؟ لأن الناس بيجوا سيئين ساعتين ثلاثة عشان يوصل للقداس، فقبل ما يروحوا لازم أكل، فكل واحد يجيب معه أكل، وهو داخل الكنيسة بيسيبه بره في الأوضة اللي تعتبر زي أوفيس ولا زي سيرفيس ولا مطبخ، وبعدين يطلعوا يكون السيدات في القاعة بتاعت الأكل حطوا الأكل كله وكل واحد يدخل يأكل، محدش عارف مين جاب إيه. ده صح، إلا إذا بقى حد وجئ إيه؟ أبونا عجبك المحشي ده أصلاً اللي عمله، هي بقى ضيعنا بقى الشغلانة. مفروض الناس تجيب ونأكل مع بعض من غير ما حد يعرف مين عمل إيه. فقال لهم أنت عندكم الغلطة دي، الوليمة دي اللي فيها عدم محبة هتشبهنا بالكلام اللي قاله بطرس الرسول في رسالته الثانية، أخذين أجرة الاسم الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صنيعين ولائم معكم. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية بتاعت الأغابي، يعني بقت وحشة، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، كل واحد مهتم بنفسه وعياله، يقول لك بقى أنا أجيب الأكل الفخم دوت والناس تأكله وعيالي يقعدوا جعانين، خد يأكل عياله ملوش دعوة بحاجة. مع أن كان المفروض دي فرصة ان الغلبان اللي مش لاقي طول الاسبوع ياكل على الاقل في اليوم دوت ياكله لقمه عدله تقوت جسمه. عاملين زي غيوم بلا ماء، مفروض الغيمه وهي جايه تبشر بالخير، تنزل نتره وتملى الارض ونعرف نزرع، لكن جت غيمه وعدت من غير ما تنطر. اهو ده بالظبط، واحد جاي ومعاه اكل، جايز الفقير فرح قالك هناكل النهارده، لا هعدت من غير ما تنزل عليهم عطر. غيوم بلا ماء تحملها الرياح، اشجار خريفيه بلا ثمر، برضه شجره حلوه الواحد جري عليها زي ما التينه بتاعت المسيح، عنده امل ياكل لقاها بلا ثمر. بلا ثمر، ميته مضاعفه مقتلعه. مفروض ان احنا الاغابه دي زي الايه اللي بتقول كنتم تاكلون او تشربون او تفعلوا شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. قال لهم بقى ابوهم افليس لكم بيوت لتاكلوا فيها وتشربوا، كله في بيوتكم. افليس لكم بيوت لتاكلوا فيها وتشربوا، ايه اللي يجيبك الكنيسه تاكل؟ تعال صلي بقى، الغوا حكايه الاغابه دي طالما ان هي مش مظبوطه. ام تستهينون بكنيسه الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ انت جاي تتأنعر على الناس وتكسفهم عشان هم معهمش الامكانيات بتاعتك؟ ماذا اقول لك؟ أمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. زي ما قال لهم كونوا بلا عفرة لليهود ولليونانيين وكنيسة الله. معلمنا يعقوب قال اما انتم فاهنتم الفقير، اليس الاغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المحاكم؟ إذا هو هنا كان بيناقش قضية الأغابي اللي اتقلب وضعها ومفهومها. لاحظوا الإصحاح ده كله بيتكلم عن العبادة في الكنيسة من جهة شعر المرأة ومن جهة الأغابي، والموضوع اللي بعده في الثلاث آيات اللي جايين آخر الإصحاح دول آخرهم يعني اتكلم عن الإفخارستي. مدام جات سيرة الأغابي وانتم مجتمعين في الكنيسة، بص بقى، تسلمت من رب ما سلمتكم أيضا. أقول له معلمنا بولس انت تسلمت ايه من الرب؟ انت ما كنتش موجود يوم خميس العام، استلمت زي من الرب. يقول انا استلمتها بعد ما امنت بالمسيح وتعمدت، قعدت 3 سنين في البرية العربية، تسلمت من الرب كل شيء. تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. هنا بيقول نفس القصة اللي حصلت يوم خميس العهد، والنص ده هو اللي احنا خدينه في القداس اكتر من نص الانجيل هقراه لكم. كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. أنتم بتجتمعوا في الإفخارستيا عشان تاكلوا جسد حقيقي ودم حقيقي. النص بتاع إنجيل متى قال إيه؟ فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسد، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قال اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. فبولس الرسول بيعيد نفس القصة وقال لهم أنا سلمتها من رب بنفسي، بسلمها لكم، سلمتها لكم، إن المسيح أخذ خبزا بسر إفخارست شكر، عشان كده اسمه إفخارست شكر كسر. طبعا أخذ خبزا ده تقدمة الحمل، شكر ساعة ما ابونا بيقول اشكروا الرب نقول له أكسيون فيزيكوم، يعني يستاهل الشكر، يستحقه عادي. كسر اللي هو صلوات القسمة، وقال خذوا كله للتوزيع الأجزاء القداس، هذا هو جسد المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري. كلمة لذكري قلتها لكم قبل كده هفكركم بيها، قلنا في ذكرى لواحد ميت وغايب فبنجيب تورته ونقول على روح المرحوم، أو نجيب صورته ونقول ده بيفكرنا بأيام كان عايش وسطينا. لكن في ذكرى الواحد حي وحضر، واحد عايش معانا في الكنيسة بقاله سنين بس سافر أمريكا بقاله سنة سنتين ما بنشوفهوش. كلكم تعرفوا أبونا مثلا رفائيل أنيس، كاهن الكنيسة هنا وبيخدم في أمريكا بقاله سنين. يوم ما بيجي الكنيسة يدخل ده أبونا رفائيل جه، يبقى أنت تذكرته لما شفته لأنه حي وحضر. طب تفتكروا المسيح بالنسبة لنا ميت وغايب ولا حي وحاضر؟ طب شمعنا في القداس اسمعوا هذا الذكر، هو ده اللي بيذكرنا بيه ليه؟ لأنه بيحضر في القداس. يبقى الكلمة اللي بيستخدموها الجماعة إياكم عشان يقولوا إن هي ده مجرد ذكرى، هي بعينها بتثبت حضور المسيح، حضور حقيقي في القداس. شمعنا ده اللي هنعمله بذكرى؟ قال ما انتوا لما تشوفوني هتقولوا ده يسوع المسيح ابن الله. وبعدين اقعدوا اعملوه كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. يعني القداس هيقعد مستمر لغاية المجيء التاني، مش هيتقطع. وذات نفس الاكل والشرب من جسد الرب ودمه هو اخبار بموت الرب. من غير ما نتكلم بنقول للعالم كله إلهنا مات من أجلنا، بدليل إحنا بناكل جسده ونشرب دمه. إذن آية 27، أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. اللي جابها هنا دي قال لهم أنتوا تتناولوا وبعدين تطلعوا في الأغابي تغيظوا بعض، تحتقروا الفقير، يبقى أنتوا بتتناولوا بدون استحقاق وتبقوا مجرمين. شوف عدم الاستحقاق هو إيه؟ إنك مش محب، فيش في قلبك محبة للآخرين. بس طبعا الآية الجميلة دي برهنت لينا إن الخبز والكأس هما إيه؟ جسد حقيقي ودم حقيقي، لأن لو مجرد ذكرى أو مثل ما يوصلش لدرجة أن يبقى الواحد مجرم لما يأكل بدون استحقاق. وعدم الاستحقاق هو عدم التوبة وعدم الاعتراف وعدم الاحترام. واحد داخل يتناول كده باستهتار، وعدم حضور القداس، أن الواحد جاي من بيتهم على التناول وحش. أنا بنبه ليها في الوعظة لأن أنا لا أتجاسر في القداس أسيب الذبيحة وأتكلم مع الناس، لا ما درش أقول يا جماعة اللي ما حضرش ما يتناولش، أنا قدام المسيح ما درش أتكلم هو قاعد. لكن في العظة بقولها أكتر من مرة، اللي يدخل الكنيسة لا أن هو ما حضرش القداس من أوله مش مفروض يتناول. الاستثناء الوحيد احنا مثلا في الصيام الكبير والداس بيخلص الساعة 5، واحد طلع من شغله وجاي جري عشان يلحق القداس، ده قلبه مش كسلان مش نايم في البيت، جاي وقلبه واكله على انه عايز يشترك في الليتورجية وعايز يتناول. يقول لابونا حللني اتأخرت، يا ابن الله يحلك تناول على طول. لكن واحد نايم في البيت وقايم متأخر وجاي يدعك في عينيه ودخل لقنا في المجمع يقول لك معلش انا ما حضرتش الانجيل وهو جاي في المجمع، نعمل الاستهانة بجسد رب ودمه. ملهاش علة، ملهاش تفسير لأنه مستهين. دخلت الكنيسة لقيت اتأخرت أقف مكاني ما تناولش. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من خبز ويشرب من الكأس. يعني قبل ما تأكله بتشربه امتحن نفسه، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق قبل كده المجرم، المرة ده قال ايه؟ يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. القربانة اللي بنتناولها لو خبز عادي كان هيقول غير مميز جسد الرب، ما كان يبقى خبز. هو الواحد فينا لما يروح البيت وقدامه رغيف عيش يمتحن نفسه قبل ما يأكل؟ شمعنا الرغيف اللي على المذبح ده بامتحن نفسه؟ قال ده جسد الرب، التاني مش جسد الرب. انت هتعمل بقى الرغيف اللي على المذبح زي الرغيف اللي بتاع الطابونة، يبقى انت مش مميز جسد الرب، يبقى فيها نوع من الاستهانة. من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، عشان بتستهينوا بجسد الرب ودم تتناولوا بس. لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، يعني قبل ما حد يحكم عليك احكم انت على نفسك. عشان كده قلت لكم الواحد يدخل ما تستناش حد يقول لك لا ما تتناولش، انت تقول انا مش هتناول. ليه؟ لان اتاخرت. خد بالك، الا بقول لكم في الظروف الصعبه واحد جاي بيلهث بيجري عشان يلحق، اتاخر مش بمزاجه، يدخل يقول لابونا حالي ان انا اتاخرت. لكن ما كنت كل يوم كل يوم بيجي متاخر، يبقى ايه ده معناه؟ ربنا يقول لك اكتب حكايتك بالظبط. ولكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان من العالم. يعني ايه؟ يعني اللي بيعمل كده ما هياش خطيه تودي جهنم، يعني الواحد جاي يتناول، لكن هتبقى الخطيه دي هتخليه يؤدب يتضرب، ربنا يديله امراض ومتاعب في الارض لانه استهان بالذبيحه. ولما بيأدبه بيعفيه من الدينونه الابديه. يعني برضه في فرق، واحد بيسقط في زنا ونجاسه، واحد استهتر انه جه بس متاخر، مش معقول ده يدخل جهنم ده يدخل جهنم. اذا يا اخوتي حين تجتمعون للاكل انتظروا بعضكم بعضا. يعني بعد القداس لما بنخرج للاغابي مش اول ما تقعد على طول تحواك، استنوا لما نجتمع كلنا ويتوزع الاكل بالتساوي على الكل من جميع الانواع، نقف نصلي ودنا. ان كان احد يجوع فلياكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونه. بلاش بقى اللخبط. واما الامور البقيه فعندما اجي ورتبها. يعني في حته ثانيه مش هقعد اكتب لكم بقى كل حاجه. يعني اهو في الاصحاح 11 ده اتكلم عن تغطيه راس المراه، اتكلم عن الاغابي، اتكلم عن الافخرستي. هل في حاجات ثانيه عندكم مشاكل كتير؟ لما هاجي هكلمكم شفاهه ونظمها بطريقه عمليه. طبعا دي بتبين ان في حاجات اتكتبت في الرسائل وفي حاجات اتعملت عمليا في الكنائس، هي دي اللي بنسميها التقليد الشفوي لإلهنا المجد الدائم يا بد أمين.